بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني الأفاضل، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي يجمعنا من جديد لنتبادل النصح والتذكير في دين الله سبحانه وتعالى الذي نحن محتاجون إليه ومحتاجون إلى التنور وإلى التعلم في علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. حديثي معكم في هذه الليلة أخواني الأفاضل حول حديث عظيم، كان بعض الرواة إذا رووا هذا الحديث جثوا على ركبهم متأثرين بالبكاء من أثر هذه الألفاظ العظيمة التي يخاطب الله سبحانه وتعالى بها عباده. هذا الحديث أخواني الأفاضل رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، ذلك الصحابي الجليل العظيم الذي اسمه جندب ابن جنادة رضي الله عنه وارضاه، وهو من أصدق اللهجات. يقول أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إخواني الأفاضل، هذه الألفاظ العظيمة وهو من الأحاديث التي يسميها أهل العلم القدسي. وما الفرق بين الحديث القدسي والنبوي؟ قالوا: الحديث القدسي هو الذي تكلم الله عز وجل به، مثل القرآن، كلام الله عز وجل، ولكنه ليس كالقرآن في بعض الفوارق من التعبد بتلاوته، وكذلك يدخله الحديث الصحيح والحسن والربما الضعيف، يكون منها أحاديث ضعيفة. أما القرآن فقد جاء بالتواتر لا شك في حرف من حروفه. فهذا الحديث القدسي هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به بصوت وحرف سبحانه، وأسمعه جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الله عز وجل لنا؟ تأمل يا عبد الله هذه الرسالة الموجهة من الخالق إلى المخلوق، هذه الرسالة الموجهة من مالك الملك إلى المملوك الضعيف الفقير المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. أول ما ذكر الله عز وجل من ألفاظ هذا الحديث: يا عبادي، وهو لفظ شريف أشرف ما يتشرف به العبد من الصفات، هي صفة العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أراد الله عز وجل أن يشرف عبدا من عباده ناداه بلفظ العبودية، كما نادى نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ناداه بلفظ العبودية لأن الله امتن عليه بهذه المعجزة العظيمة، معجزة الإسراء والمعراج. لذلك لما تسمع أن الله عز وجل يناديك بهذا اللفظ، اعلم أن الله عز وجل سيوجهك توجيهات عظيمة. منها هذا الحديث، قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وتأمل أن هذه المسألة تتعلق فيها مسألة عظيمة في باب العقيدة، فإن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أنهم لا يلزمون الله شيئا، ولا يحقون عليه حقا، ولا يوجبون عليه واجبا، وإنما هو الله سبحانه وتعالى الذي يوجب على نفسه، والذي يحرم على نفسه، والذي يحق على نفسه ما يشاء. فلسنا كالمعتزلة الذين يقولون يجب على الله فعل الأصلح، وهل أنتم من تعلمون الله فعل الأصلح؟ الله عز وجل هو خالق الخلق، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى، فله أن يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، والله عز وجل على ما يشاء، على ما يريد سبحانه وتعالى ويشاءه لا يرده عن ذلك شيء. فالله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان، وما لم يشأ لم يكن. لذلك أخواني الأفاضل، تأمل لو كان الله عز وجل يريد أن يفعل بعباده ما يشاء، هل يستطيع أحد أن يوقف الله أو أن يمنع الله بما يريد؟ لذلك من فضله ورحمته وكمال عدله سبحانه وتعالى أنه حرم الظلم على نفسه، وهذا لكمال عدله سبحانه وتعالى. ولم يكتفي بذلك سبحانه وتعالى، بل قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تعلمون أن الظلم أخواني الأفاضل تعريفه عند أهل العلم هو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح، هذا الظلم. لذلك كان أظلم الظلم هو الشرك بالله. ونحن نعلم أن الظلم ينقسم إلى ثلاثة: ظلم في حق الله، وهو الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية، وهو وضع العبادة التي هي حق لله سبحانه وتعالى أن يضعها لغير الله، تضعها لمخلوق، تضعها لشجر وحجر، والله عز وجل هو الأحق بالعبادة. فالله عز وجل هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يملك أمرك ويدبر شؤونك، فهو المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى. فإذا وضعت العبادة لغيره وقعت في ظلم عظيم. لذلك تسمعون قول ذلك الرجل الصالح وهو لقمان يعظ ابنه ويقول: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، نعم، ظلم أن تضع العبادة التي حق لله سبحانه وتعالى لغيره من المخلوقين، فهذا والله من أظلم الظلم. لذلك هذا الظلم الأول والأخطر، ثم يأتي ظلم العبد لأخيه العبد، لأخيه الإنسان، وهذا كذلك من أعظم ما يرتكبه البشر في حق بعضهم البعض. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبها، يدعو عليك وعين الله لم تنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني يصبح هذا الظالم في عماية تامة يوم القيامة من شدة ومن كثرة ما ظلم الناس. فنسأل الله عز وجل أن نكون ظالما أو مظلوما في هذه الدنيا. لذلك يأتي الظلم الأخير والقسم الأخير، وهو ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي. وهذا أخواني الأفاضل بين العبد وبين ربه، يستغفر ربه فيجد الله غفارا رحيما سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم أخواني الأفاضل، لا يظن الظان أن الهداية فقط أن أعرف الخير من الشر، أو أن أعرف الحق من الباطل، أو أعرف التوحيد من الشرك، أو أعرف السنة من البدعة. هذا شيء طيب أن تكون على علم ومعرفة، ولكن أين التوفيق والهداية التي تجعلك تلتزم طريق الحق والصواب وتجتنب طريق الباطل والشرك والمعاصي؟ إنها توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن ندعو في كل صلاة في سورة الفاتحة ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا دائما يدعو المسلم بالهداية. واعلم أن الهداية هدايتان، هداية توفيق وإلهام، وهداية إرشاد وإعلام. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أخوان الأفاضل أن إنسانا يهديك إلى طريق الحق، ولكن توفيق الله لك وهداية قلبك لهذا الحق والتزامه هذه هداية أخرى لن تستطيع عليها ولن يستطيع عليها بشر، حتى الرسول والنبي، حتى الرسول والنبي، إلا إذا كان هناك توفيق من الله. لذلك الله عز وجل أثبت هداية للنبي صلى الله عليه وسلم ونفى هداية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي هداية هذه؟ هداية الإرشاد والإعلام. خير من يهدي ويعلم ويرشد هم الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك هداية توفيق وإلهام لا يقدر عليها إلا الله، ولا يخلقها في قلب العبد إلا الله. قال الله عز وجل لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك يا محمد لا تستطيع أن تدخل الهداية في قلب عمك أبي طالب وإن كنت تحبه وتريد له الخير، ولكن الله عز وجل هو المطلع على القلوب. فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلذلك الله عز وجل هو الذي يخلق ويدخل الهداية إلى قلب الإنسان ويثبته عليه. نسأل الله عز وجل الهداية من عنده. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. نطلب بركة الطعام، بركة اللباس، هذا الستر، هذه الغناة من الناس. من الذي يغنيك من الناس؟ إخواني الأفاضل، نعلم أن هناك أغنياء والأموال الطائلة بأيديهم، ولكن سبحان الله الغنى ليس غنى العرض وكثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى هي البركة، هي غناتك من الناس. لذلك تجد هذا التاجر، هذا الغني، لربما يدفن ويخفي أمواله وهو عند الناس كالفقير، يتصدق عليه ويعطيه من كان ليس عنده شيء من المال. والسبب أخواني الأفاضل أن هذا الإنسان أعطاه الله المال ولكن لم يعطه البركة، لم يعطه غناة النفس. أعطاه الله عز وجل من اللباس ومن الخير الشيء الكثير، ولكنه لا يستر نفسه ولا يلبس اللباس الذي يليق بما عنده من مال. لذلك إذا أنعم الله على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ثم ماذا قال الله عز وجل لما ذكر أمور الدنيا؟ ذكر الله عز وجل أمور الآخرة وما يكون بين العبد وربه. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هل تتكبر على الاستغفار؟ أن ترجع إلى الواحد القهار؟ أن تطلب منه المغفرة والرحمة؟ ونحن كل يوم أخوان الأفاضل كل يوم نقصر في أمر الله، كل يوم يقع منا الزلة والهنة والمعصية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن أخواني الأفاضل الله عز وجل يناديك: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. لم يغلق ولم يغلق باب التوبة والمغفرة، بل دعاك ربك سبحانه وتعالى أن تستغفره. هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أخوه الأفاضل الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يستغفر في المجلس الواحد، ليس في اليوم الواحد، في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، أكثر من 70. الرسول يستغفر ربه سبحانه وتعالى ويسأله المغفرة. لذلك قال الله عز وجل: وأنا أغفر الذنوب جميعا. أي ذنب، أي ذنب أخوان الأفاضل لا يتعاظم كذنب، فإن الله غفور رحيم. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف كم مؤكد في هذه الآية، يؤكد الله غفرانه للذنوب أيا كانت هذه الذنوب. ما دمت في هذه الحياة وتستغفر ربك يا عبد الله فإن الله غفور رحيم. ثم قال رب العزة والجلال يبين لنا أنك يا عبد الله مهما عملت من الطاعات والقربات والعبادات لا تظن ولا تشك أن الله محتاج إلى طاعتك، أو أن الله عز وجل ينفعه هذا العمل الذي تقدمه وتعمله لله سبحانه وتعالى. إنما ذلك تفعله لتنقذ نفسك يا عبد الله، فإن الله خلقك لهذا الاختبار والامتحان، فإياك أن تظن أو يخطر على بالك أن الله محتاج إلى عبادتك وطاعتك، أو أنك تعجب بما قدمته وبما عملته، بما أنك تصلي وتصوم وتذكر الله وبار في والديك وتحسن رعاية أبنائك وأسرتك، مع ذلك كأنك أنت تقدم نفعا لله. لا، إنما هذا كله يرجع لنفسك، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إياك، فإن الله عنده من العباد والملائكة من يعبده في الليل والنهار لا يفترون عن العبادة ولا ينقطعون عن الطاعة ويفعلون ما يؤمرون من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السماء التي فوقنا: أطت السماء، أي ثقلت السماء، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع وملك ساجد. هذه السماء اللي فوق، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بيت العزة الذي هو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون لله يوما كاملا، إذا خرجوا منه لا يعودون إليه مرة أخرى. يعني كل يوم يدخل هذا المسجد، هذا البيت، 70,000 ملك. كم عدد الملائكة؟ كم عدد العباد؟ كم عدد الطائعين لله؟ مع ذلك لا تظن بنفسك يا عبد الله أنك تقدم أو أنك تنفع الله بشيء. الله هو الغني الحميد، الله هو الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، فإياك أن يخطر في بالك هذا الشيء. كذلك مسألة المعصية والانحراف والكفر والشرك، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، لن يضر الله شيئا ما يفعله العباد، وإنما مضرتهم وإساءتهم على أنفسهم. إياك أن تعتقد أنك إذا فعلت أو فعل غيرك من هذه البشرية من سب الله معاذ الله وحاشا، من رمي المصحف وتمزيقه وحرقه، من هذه الأفعال كلها، أنهم يؤذون الله بشيء أبدا، أو أنهم يدخلون أو ينقصون من ملك الله شيئا أبدا يا عباد الله. نعم، جاء في الحديث يؤذيني ابن آدم، نعم، لما يدعي ويزعم أن لله ولدا، وهذا من الاعتقاد، ولكن الأذى أخواني الأفاضل لا يلحق الضرر بالله سبحانه وتعالى، وفرق بين الأذى وفرق بين الضرر. فالله عز وجل مهما يعمل العباد لن يقدم له خيرا ولن ينفعوه بشيء، ولن يقدم لله عز وجل مضرة في شيء، ولن ينقص من ملكه شيء. لذلك قال الله عز وجل بعد هذا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط، والمخيط هو الإبرة إذا أدخل البحر. أرأيتم أخوان الأفاضل هذه الإبرة إذا دخلت في البحر هل تنقص منه شيئا؟ هل ينقص البحر بما علق من سراب على هذه الإبرة بشيء؟ فإن ذلك مثال لملك الله الواسع. فنحن أخوان الأفاضل مهما كان من عندنا ومن طلبات ومن سؤال الجن والإنس منذ أن خلقهم إلى أن يأتي يوم القيامة لا ينقصون من ملك الله شيئا مهما أعطاهم سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: يا عبادي إنما هي أعمالكم. وهذه نعمة من الله عز وجل فوق النعمة التي ذكرها من تحريم الظلم على نفسه وجعلها محرمة بيننا، من إطعام، من الهداية، من الكساء، من الغفران الذنوب، أتت هذه النعمة العظيمة، وهي أن هناك من يسجل لك عملك يا عبد الله. والله لو كلفت بكتابة أعمالك يوما واحدا ستنقص على نفسك أشياء كثيرة لا تحسبها ولا تكتبها، لأن الله عز وجل يعاملك بالفضل لا يعاملك بالعدل. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة لا تكتب إلا واحدة. إذا هممت فقط، هممت بعمل الخير، كتبه الله عز وجل لك أجرا وثوابا عنده. والله لو كنت تسجل أنت وحريصا أن تنفع نفسك لكنت أنت أول الظالمين لنفسك، ولكن من رحمة الله وكرمه وفضله العظيم جعل الله عز وجل هناك من يسجل لك ويحصي لك هذه الأعمال بفضل واسع منه سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. يوم القيامة هذه أعمالك، هذه الصدقة. يا رب أنا تصدقت بشيء قليل. لا، أنت لما تصدقت من مال طيب تقبلها الله عز وجل ورباها عنده حتى تصبح كالجبل العظيم، وأنت لم تحسب من صدقاتك إلا دينار واحد، هذا الدينار أصبح كجبل أحد من الأجر والثواب، والسبب أنه مال طيب ومن حلال وأخرجته لله سبحانه وتعالى. فلا تحقرن من المعروف شيئا. قال الله عز وجل ثم أوفيكم إياها، هذه الأعمال التي فعلتوها وعملتموها في هذه الدنيا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله عز وجل هو الذي يسر لك الخير، وهو الذي هداك، وهو الذي ثبتك على الطاعة، وهو الذي قبضك على هذه الطاعة والدين. وانظر إلى غيرك من الذين ختمت لهم بالسيئات وختمت لهم بالسوء، نسأل الله السلام والعافية. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الأمر كله مرجعه إلى الله. ومن وجد غير ذلك، يعني غير الخير، ما هو الشر، ولكن لي على ما قال عدم مع تقديره، تقدير الشر، لم يذكره الله عز وجل. قال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه والله هو الذي أوبق نفسه بهذه المعاصي وهذه الذنوب، هو الذي انحرف من التوحيد إلى الشرك، من الإيمان والإسلام إلى الكفر، لأن الله يخلق الخلق على فطرة سليمة فتجتالهم الشياطين، شياطين الجن والإنس. لذلك قال الله عز وجل فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم أخواني الأفاضل يجب على المسلم دائما وهو يقرأ من كتاب الله ومن سنة رسوله أن يتأمل، لأن هذا هو النور وهو الهدى، لا من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله عز وجل الجبار القوي، هكذا أخواني الأفاضل. لذلك من أسمائه سبحانه وتعالى يقولون أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين: أسماء جلال وأسماء جمال. الجلال هي التي تورث في قلوب العباد رهبة وخوف من الله عز وجل وخشية، والجمال هي التي تورث في قلوب العباد رحمة ومحبة ورغبة فيما عند الله عز وجل. لذلك لما أنت تقول الجبار، هذه صفات أسماء جلال ولا جمال؟ جلال، لأنها تورث الخوف والرهبة من الله عز وجل. وإذا قلنا الودود الرحيم، ها يا أخوان، الجميل، هذه كلها تورث في قلب العبد من الرحمة والرغبة فيما عند الله، من ذلك الودود. فالله عز وجل هو الودود، والود هو ما يكون بين الله عز وجل وبين خلقه وبين عباده، فإنه يتودد إليهم سبحانه وتعالى، يتودد إليهم سبحانه وتعالى بغفران الذنوب، بهدايتهم، بإعلامهم، بتقريبهم إليه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، يعني اللي عنده، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا تقرب إلي بشبر تقربت إليه بذراع، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا إخواني الأفاضل، أي خالق وأي كريم وأي عظيم يتقرب إلى عباده، يتودد إلى عباده. لذلك جاء في الأثر عند بني إسرائيل أن الله عز وجل يقول لعباده، يقول: أتودد إليكم بالرزق، ويتبغضون إلى الله عز وجل بالكفر، يعني كفر النعمة. أتقرب إليكم بغفران الذنوب، وهم يتقربون بالشرك، نسأل الله السلام والعافية. لذلك الودود من الأسماء الرقيقة العظيمة الرحيمة التي تورث في قلب العباد محبة ورغبة فيما عند الله عز وجل. نعم سم، طال عمرك. طال عمرك، هو الأمر اللي أنت ذكرته فيه يعني أمران لابد لك أن تفرق بينهما. الأمر الأول أن قول الله عز وجل فمن وجد غير ذلك، يعني من أعماله وأفعاله، من أعماله وأفعال العباد، وما جمعت عليهم وأحصوا عليهم من هذه الذنوب والمعاصي فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي أذنب وفعل هذه الأفعال كلها. بينما ذاك الأول الذي وجد خيرا وجد من خلال ما عمل وبذل الأسباب للعمل الصالح. أما مسألة ما تقول أن هذه الابتلاءات، فإن هذه الابتلاءات وهذه الاختبارات وهذه الامتحانات التي وقعت للعبد إن كان من أهل الخير فهي أجر وثواب، وإن كان من أهل الشر فهي عقاب وسوء كتب عليه لأفعاله ولما قام به. فلذلك لا نقول عن الابتلاء إن كان هذا الرجل من أهل الخير أنه سوء وأنه لا يلوم إلا نفسه، له، وإنما هو من القسم الأول الذي كان إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. وأما القسم الثاني الذي قال الله عز وجل فمن وجد غير ذلك، أي غير الخيرات التي كان يعملها، بل كان يعمل السوء ولم يكن يصبر على الابتلاء ولم يكن يشكر النعمة ولم يكن يستغفر ويتوب إلى الله، فلا يلومن إلا نفسه. هل وصلت الفكرة؟ الله يعطيك العافية. أنا صار لي من جلست وأنا ودي أشوف وجهك كامل، الكبوس مغطي نص الوجه. الله يعطيك العافية، لكن عجبتني بالسؤال، سؤالك حلو. ونعم والله، ونعم يا حياه الله يا حي. أنا أقول لك كان ودي أشوف وجهه كامل، بس الله يعطيك العافية لأن الكاب مسوي ظلال فمغيم من فوق. الله يعطيك العافية. هذا جاسم، ونعم والله، حياه الله، ساعة مبارك. أي سؤال ثاني أنا تحت أمرك طال عمرك. وإياكم Yeah.